إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة فصلت من الآية 13 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه الآيات الكريمات من سورة فصلت هي من ضمن الآيات التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة، إذ أرسل المشركون عتبة بن ربيعة من سادات قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يساومه على أن يكف عن عيب آلهتهم ويعطيه مغريات من مغريات الدنيا. فعرض عليه الزواج بأجمل النساء، وعرض عليه الجاه والرئاسة، وعرض عليه المال ونحو ذلك من العروض المغرية، ولكن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعد أن فرغ من عروضه الدنيوية التي عرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اسمع يا أبا الوليد. فقرأ عليه سورة فصلت، فلما وصل عند هذه الآيات الكريمات: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فخاف عتبة منها خوفا شديدا ووضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: نشدتك الله والرحم، كف، يعني لا تستمر في هذا التهديد وهذا التخويف. وكانت هذه الآيات مؤثرة في نفسيته تأثيراً كبيراً، حتى أن قومه لما رجع إليهم قالوا: لقد رجع أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم قال: لقد سمعت قوله فلا يشبه السحر ولا يشبه الشعر ولا يشبه الكهانة، وسوف يكون لقوله الذي سمعت شان. ولهذا نصح قومه أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بقية العرب، فإن تسلط عليه العرب قال: فقد كفيتم شره، وإن نجح عليهم فملكه ملككم. ولكنهم عصوه وبارزوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحاربة، واجتهدوا في التخطيط لقتله أو حبسه حتى أنجاه الله عز وجل وهاجر إلى المدينة. وهذا التحذير الشديد، فإن أعرضوا، يعني فإن أعرض المشركون الذين تدعوهم يا محمد فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكانوا يسمعون بعاد وثمود لأن عاد هي من العرب العاربة، وهي في بلاد اليمن في جهة الأحقاف وبعض البلاد التي تسمى الآن بالشحر وما حولها، فكانوا فيها وكانوا أشداء أقوياء، فبعث فيهم عاد. وكانوا قد سمعوا بأنبياء من قبل ذلك يدعون إلى مثل، فبعث فيهم هود في قوم عاد، وقد سمعوا بأنبياء من بين أيديهم يدعون ومن خلفهم، يعني في المناطق التي حولهم قد سمعوا هذه الدعوات، ولكن من كتب الله ضلاله فإنه لن يهتدي. فدعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله عز وجل، ألا تعبدوا إلا الله، دعاهم إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا كما يقول بعض العلماء بعث من العرب أربعة أنبياء، قال هود وشعيب، هود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل، بعث من العرب أربعة أنبياء، هود وشعيب وصالح، هود وشعيب وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما إسماعيل عليه السلام فهو يسمى أبو العرب المستعربة، لأن العرب العاربة هم الذين بعث فيهم هود، وأما العرب المستعربة فهم الذين بعث فيهم إسماعيل عليه السلام. وصالح كان في بلاد الحجر وهو صاحب الناقة، لأنه لما دعاهم للتوحيد تعنتوا وطلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة ناقة عشراء، فدعا الله عز وجل وواعدوه أن يؤمنوا إذا خرجت، فدعا الله عز وجل فانشقت الصخرة عن ناقة عظيمة، ناقة عظيمة عشراء كما طلبوا. وهذه الناقة كانت إذا وردت على الماء الذي يستقون منه، كان عندهم بير في الحجر، فإذا وردت على البير شربت الماء كاملا، ثم أعطتهم من الحليب الذي جاء فيها ما يعادل ما شربته، وفي اليوم الثاني يكون الماء لهم. لكنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية العظيمة أن تنشق الصخرة عن الناقة، وتآمروا على قتل الناقة فعقروها وقتلوها، فانتقم الله عز وجل منهم كما انتقم من قوم عاد، من قوم هود الذين هم قوم عاد لما كذبوا هود عليه السلام، فانتقم من هؤلاء المشركين جميعا بسبب تكذيبهم وعصيانهم. وقوم صالح في الحجر، وهذا الحجر هو على طريق تبوك، يسمى الآن المنطقة تلك بالعلا، عند مدينة تسمى العلا، ولذلك لما مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقد سبقه الجيش إلى المياه الموجودة، وعجنوا عجينهم وأخذوا ماء، فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذتم من هذه الآبار، يعني التي كان في يشرب منها أهل العذاب، قالوا نعم، فأمرهم أن يرموا بالعجين وأن يهرقوا الماء، وأمرهم أن يستقوا من بير الناقة، لأن تلك الآبار والأماكن هي لقوم معذبين، وقال لا تدخلوا على أهل العذاب إلا أن تكونوا باكين، يعني المكان الذي نزل لله عذاب فيه فعلى الإنسان أن يعتبر، ولا يدخل في هذا المكان إلا أن يكون معتبر وباكي ويخاف من عذاب الله عز وجل. وأما الناقة وأما البير التي كانت تشرب منها الناقة والتي كان يشرب منها أيضا صالح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالشرب منها، وهذا يتتربى الأمة على البراءة من الشرك وأهله ومواطن العذاب ونحو ذلك، فإن هذا فيه تربية إيمانية للنفوس عندما تكره مواطن الطواغيت ومواطن الكفرة ومواطن العذاب ونحو ذلك، ويذهبون إلى المكان الذي كان ينتشر فيه التوحيد والذي فيه يعني الذي استجيب للرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا أن تنشق هذه الصخرة عن ناقة عشرة. ولا يعني ذلك أنه يسن للناس أن يزوروها، لا، ما يزورونها، لكن إذا مروا فلا يشربون إلا من بير الناقة، ولا يشربون كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أنه قال سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. فمعنى ذلك أنهم يسمعون عن رسالات من بين أيديهم ومن خلفهم، ومضمون هذه الرسالات جميعاً ألا تعبدوا إلا الله، كل الرسل جميعاً أول ما يبدؤون ويدعون أقوامهم ألا تعبدوا إلا الله، وأقوامهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، يتخذونهم شفعاء، لكن الأنبياء يأتونهم ويأمرونهم بالتوحيد والإخلاص ألا تعبدوا إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا زبدة دعوة الأنبياء. ولهذا يتبين لنا أن أساس الدين وأساس الملة وأول ما يدعى إليه الناس هو أن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا مقدم على كل شيء، قبل أن تدعوهم إلى محاسن الأخلاق أو تدعوهم إلى شيء من الأشياء الأخرى، أول ما تبدأ معهم بهذا، لأنهم لو فعلوا شيئاً من أعمال البر وهم غير مخلصين لله عز وجل فإنهم لن يستفيدوا من أعمالهم شيئاً. لكن ما هي الحجة التي لم يقبلوها؟ ما هي الحجة؟ قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وهذا صحيح، لو أراد الله أن ينزل ملائكة لأنزل ملائكة، فكان كأنهم يقولون: نحن لا نقبل منك وأنت بشر مثلنا، ائتِ بملائكة. وهذا اقتراع على رب العالمين، ومن المعلوم أن الملائكة من جنس غير جنس البشر، والهدف من الرسل هو البلاغ والبيان والقدوة، ليقتدي المسلمون بالرسول الذي بعث فيهم، فكيف يقتدون بالملائكة في عباداتهم وهم يختلفون عنهم في أشكالهم؟ فلذلك هذا الاقتراح في غير مكانه، تقترع على رب العالمين، تشترط على رب العالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا يدل على أن هذه الحجة متكررة، لأن الخطاب الجمع: أرسلتم به يا معاشر الرسل الذي أنتم من البشر. فكل قوم يطلبون من رسولهم أن تأتي ملائكة، وإلا فهم كافرون بما جاءهم به الرسل الذي من البشر. ففصل القرآن في موضوع قوم عاد، قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. انظروا، الإنسان لما يعطيه الله عز وجل بعض الخصائص فتكون سبب لكبريائه، يعطى شيء من المال، يعطى شيء من القوة الجسدية، يعطى شيء من الملك والسلطان، يعطى شيء من العلم والعلم الدنيوي ونحو ذلك، ثم تأخذه العزة بالإثم ويرى أنه شيئاً، فيستكبر على آيات الله وعلى الخضوع لله والاستجابة لأنبيائه. وقالوا من أشد منا قوة، وهذا الاستكبار والاعتزاز بقوتهم أجابهم الله عز وجل عليه، قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يعني هم لا يدعون أنهم خلقوا أنفسهم، هم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، لكن لماذا يقولون من أشد منا قوة؟ هل يبارزون الله بالمحاربة؟ هل يظنون أنهم أقوى من الله الذي خلقهم؟ فهذه الإنسان إذا أعطي خصائص ثم أصابته الغطرسة يظن ليس هناك أحد أقوى منه، كما كان يتبجح فرعون على موسى عليه السلام ويقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، يبين لهم هل هو خير ولا موسى، ويبين لهم أنه خير من موسى لأن الأنهار تجري من تحته. وهذا الاعتزاز بالقوة والغطرسة هو دأب الكافرين قديما وحديثا. يعني انظروا إلى الكافرين المعاصرين الآن كيف يتبجحون بقوتهم، وكيف يتسلطون على الضعفاء، وكيف يفعلون بهم الأفاعيل، يغترون بصواريخهم وبطائراتهم وببوارجهم الحربية ونحو ذلك، فيتسلطون على الضعفاء، وهذا من جنس هذا الاستكبار. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني هذه الدلائل البينة التي تدل على صدق الرسل وتدل على حكمة الله في هذا الكون واضحة الدلائل، لكنهم يجحدونها، وهذا الجحد يدل على أنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أنها صدق، يعرفون أنها صدق ومع ذلك يجحدون من باب الكبرياء وحتى لا يخضعوا لها. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا حصل لهم؟ فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات. ريحاً، انظروا إلى ريحاً ولم يقل رياحاً، ريحاً صرصراً في أيام نحسات، يعني فيها نحاسة عليهم هذه الأيام، في أيام نحسات متتابعة، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ويكفيهم، لا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه عقوبة الظالمين، وهذه التي أنذر الله بها كل من يكذب بالرسل. وأما ثمود فهديناهم، معنى هديناهم يعني بينا لهم الهدى، فإنك إذا بينت الهدى لناس فهذا يسمى هداهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تبين للناس الصراط المستقيم. فهنا بين الله لهم الأدلة والبراهين، ومن أعظمها برهان الناقة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وهذا العذاب الذي يحصل بالمشركين ينجي الله الذين آمنوا، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه سنة ربانية أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الكافرين الظالمين المجرمين، وأنه ينجي أهل الإيمان من هؤلاء. لكن انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى فاستحبوا العمى على الهدى. أي عمى استحبوا؟ عمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله. وإضافة الناقة إلى الله من باب إضافة التشريف، تقول مثلا هذا يوم من أيام الله، يعني يوم يكون فيه نصر للمسلمين، والأيام كلها لله، لكن تقول يوم من أيام الله لما حصل فيه من نصرة الحق، فأنت تضيفه إلى الله تشريفا. تقول عن البيت هذا بيت الله لأنه بيت معظم، فتضيفه إلى الله تشريفا. وهذه الناقة لأن آية من آيات الله تقول ناقة الله، تقول لها ناقة الله. ولهذا القاعدة المعروفة فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان الذي يضاف إلى الله أعيان فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه من باب التشريف. إن كان الذي يضاف إلى الله عين مستقلة، إن كان الذي يضاف إلى الله عين مستقلة فهذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه من باب التشريف. فالبيت شيء مبني تراه، الناقة شيء تراه. وإن كان الذي يضاف إلى الله معنى يعني لا يقوم بذاته فهذه صفة لله عز وجل. بعض من الناس يخلط، لأنك إذا أضفت مثلا البصر البصر ما يقوم لوحده، إذا أضفت القدرة، القدرة ما تقوم لوحدها، إذا أضفت السمع، البصر، القدرة، العلم، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فيكون هذا المضاف من صفات الله عز وجل. ولهذا مما احتج به أهل السنة على المعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق، قالوا والقرآن كلام الله، وكلام الله الكلام لا يقوم، ليس عين الكلام، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لكن لأن أولئك احتجوا عليهم وقالوا ناقة الله ليست مخلوقة التي خلقها، قالوا بلى، قال سميت ناقة الله فكلام الله مخلوق، قالوا لا، وإنما أتاهم الخلل من العجمة، بعض الأعاجم، لأن الذي لا يفهم أسرار اللغة العربية يعني يفسرها تفسيرا أعوجا، يفسرها تفسيرا ليس صحيحا، كما فسروا جعل بأنها بمعنى خلق، وهي ليست دائما بمعنى خلق، تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، ولذلك هم قالوا جعل الله عز وجل، جعل هنا يكون بمعنى خلق، فرد عليهم أهل السنة وقالوا ألم تقرأوا قول الله عز وجل وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فهل معنى ذلك خلقتم الله عليكم كفيلا؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فالذي لا يفهم أسرار اللغة العربية ويريد أن يفسر القرآن فإنه قد يأتي بالغرائب، وهذا سبب من انحراف بعض الذين لا يتقنون اللغة العربية عندما يفسرون على مقتضى ما يفهمونه هم ويظنون أنه معنى واحد، واللغة العربية تأتي على معاني كثيرة، والسياق يحدد المعنى الذي فيه، والإضافات تحدد المعنى الذي هو فيه. وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أي بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاً بما كانوا يكسبون، أي من التكذيب والجحد. ونجينا الذين آمنوا من بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر، بل نجاهم الله تعالى مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بإيمانهم وتقواهم لله عز وجل. وهذا مثل ما نجى الله أهل بيت لوط ما عدا زوجته، ونجى المؤمنين مع نوح وغيره، فإن الله إذا انتقم من الكافرين نجى الرسل وأتباعهم. ثم قال سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وتأملوا قول الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، وهذا الوصف أعداء الله يشمل كل كافر ومنافق، فإن كل كافر ومنافق فإنه عدو لله، لأن الكلام هنا يتكلم عن حشر الكافرين والمنافقين، وكلهم داخل تحت هذا الوصف، فإنه ليس أحد من الكافرين ولا من المنافقين لا يسمى عدو الله، فإن الكفار والمنافقين هم أعداء الله. فإذا عرف المسلم أنهم أعداء الله هل يليق به أن يقول أصدقائي وأحبابي؟ يعني أعداء لرب العالمين، أعداء لربك، أعداء للمرسلين، يليق بك أن تقول عن أعداء الله بأنهم أصدقائي وأحبابي ونحو ذلك؟ لأن أعظم جريمة يرتكبها الإنسان هو التفريط في حق الله عز وجل، وانتقاص الله، لأن الذي يشرك بالله فهو منتقص لله عز وجل، فمن ينتقص الله عز وجل فهو عدو لله. وهؤلاء لما يحشرون فبين الله عز وجل نوع الحشر، فهم يوزعون، بمعنى يرد أولهم على آخرهم، فيجمعون عند إدخالهم للنار، كما قال ابن كثير: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قال: اذكر لهؤلاء المشركين، يعني اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين الذين بعث بهم، يوم يحشرون إلى النار يوزعون، أي تجمع الزبانية، والزبانية هم الملائكة الذين يتصرفون في إدخال الناس إلى نار جهنم، ولهم صفات تناسب حال، ليس لنقص في الملائكة، وإنما صفات تناسب حال المعذبين. تجمع الزبانية أولهم على آخرهم، كما قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. وقوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها، أي وقفوا عليها، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، أي شهدت عليهم الجوارح بأعمالهم مما قدموه وأخروه، لا يكتم منه حرف. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يعني هم لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم، فعند ذلك أجابتهم الأعضاء، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون. وروى أبو بكر البزار بسنده عن أنس بن مالك قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وابتسم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟ قالوا: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي، أليس وعدتني ألا تظلمني ألا تظلمني؟ قال: بلى. فيقول: فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال: فيردد هذا الكلام مرارا. قال: فيختم على فيه، أو فيختم على فيه، وتتكلم أركانه بما كان يعمل، فيقول: بعدا لكنا، يعني ليده وفخذه، يقول: بعدا لكنا وسحقا عن كنا كنت أنا أجادل، يقول: أنا أجادل عنكم حتى لا تحرقكم النار، وأنتم تشهدون علي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضحك من، يعني من المخاصمة بين الكافر وبين أعضائه، لكنها هي أنطقها الله عز وجل. ومثل هذا أيضا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده، قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول: إيه ربي وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل، يعني يجحد أن الملك كتب الحقيقة، يقول: لقد كتب علي هذا الملك رقيب وعتيد ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي ربي ما عملته. قال: فإذا فعل ذلك ختم على فيه. قال الأشعري رضي الله عنه: فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى. وذكر روايات كثيرة في هذا المعنى، ومن ضمنها ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، ويقصد الصحابة الذين هاجروا في سفينة في البحر إلى الحبشة، سموا مهاجرة البحر لأنهم ركبوا البحر فراراً بدينهم إلى الحبشة، قال: ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيتموه بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. فتية، وهذا يدل على أن بعض الذين هاجروا كانوا من صغار السن فتية شباب. بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم، من عجائز رهابينهم يعني رهبان النصارى الذين ينقطعون ويتبتلون للعبادة، تحمل على رأسها قلة من ماء. القلة من ماء هي التي تصنع من الفخار، تصنع من الفخار ويوضع فيها الماء، قلة من الماء. فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، يعني وضع يديه في ظهرها، من الفتية الذين يحبون أن يؤذوا كبار السن، فدفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، لأن هذا الفخار سريع الكسر، فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت يعني قامت من الطيحة، قامت من الأرض، التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك، كيف أمري وأمرك عنده غدا. انظر هذه المرأة، وهم من أهل الكتاب، يعني عندهم كتاب، فتكلمت عن شيء في المعاد يوم القيامة يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: تعلم يا غدر، سوف تعلم يا غدر، يعني بغدرتك هذه، يعني ظلمتني ودفعتني وكسرت القلة التي فيها الماء، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل. وهذا الشاهد الذي أورد ابن كثير هذا الحديث لأجله: وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. فهذا تصديق من الرسول صلى الله عليه وسلم لقول هذه المرأة: صدقت صدقت، كيف يقدس الله قوما، يعني كيف يطهرهم ويزكيهم وهم لا ينافحون عن الضعيف الذي يتسلط عليه القوي الشديد. ولهذا أمة محمد أمة نصر للضعفاء، أمة أمر بمعروف ونهي عن المنكر، تدافع عن الضعفاء ولا تترك الأقوياء يتسلطون على الضعفاء، لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه. ثم قال سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وكيف يستتر منها؟ هو جسمه بأعضائه، يعني لا يستطيع العبد إذا أراد أن يقع بمعصية أن يبعد يده عنه أو يبعد رجله عنه، هذا لا يمكن، ولا يمكن أن، يعني هي ملازمة له، فهو لا يستطيع أن يستتر عنها. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، وهي شاهدة عليه بما يعمل، أي تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونهم على الشهادة عليهم: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه، بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم، لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم. ولهذا قالوا: لكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهذا يدل على أن الكافرين كانوا يظنون أن الله لا يعلم أفعالهم. طيب، وبعض المسلمين الذي يعلم يقينا أن الله يعلم فعله ويقع في المعاصي، هو يغيب عنه هذا العلم وإن كان مصدق به، لكنه في حال الغضب الشديد أو حال الشهوة الشديد يغيب عنه هذا العلم. فإذا غاب عنه هذا العلم اختل ميزان الإيمان عنده. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولهذا بعض العلماء يقول يرتفع عنها الإيمان في حال الوقوع في المعصية، وبعضهم يقول أنه في حال ذهول عن الإيمان، أما لو كان مستحضر علم الله عز وجل وأنه يراه وهو يعظم الله عز وجل فإنه لا يتجرأ إلا إذا يعني غلبت عليه الشهوة وغلب عليه الغضب فذهل ذهولا عن علم الله وعظمته. وأما المشركون فكان عندهم شكوك في علم الله عز وجل، ولهذا اعتبر أنهم كانوا يظنون، وهذا الظنون شكوك عندهم، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم فأصبحتم من الخاسرين، أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم. وذكر ابن كثير شاهد على أن المشركين كانوا يشكون في علم الله عز وجل، فذكر ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مستترا بأستار الكعبة. فمن هو هذا عبد الله؟ من هو هذا عبد الله؟ ما ذكر، ما قال عبد الله بن عمر ولا من عبد هذا عبد الله؟ الظاهر أنه عبد الله بن مسعود، لأنه كان من أوائل من أسلم عبد الله بن مسعود الهذلي، فكان يخشى من المشركين فيدخل بين بناء الكعبة وبين ستار بين الستار حتى إذا جاءوا وجلسوا أو طافوا لا يرونه لأنهم كانوا يعذبون المسلمين. قال فكنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إن إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه. هذا يتكلم عما يظنه في الله أنه إذا رفع صوته سمعه الله وإن أخفى صوته فإن الله لا يعلم. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخر الآيات إلى قوله من الخاسرين. وهذا الحديث رواه الترمذي ومسلم ورواه البخاري أيضا. وذكر ما رواه عبد الرزاق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، قال إنكم تدعون يوم القيامة مفدماً على أفواهكم بالفدام، مفدماً على أفواهكم بالفدام، والفدام هذا هو الذي يوضع على فم الجمال، الجمل الآن حتى لا يأكل صاحبه ولا يعضه بأسنانه يضعون عليه فدام يقفل فمه بحيث ما يستطيع، يضعون عليه فدام يفدمونه به، هذا هو الفدام. قال إنكم تدعون يوم القيامة مفدماً على أفواهكم بالفدام، فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه. قال معمر وتلا الحسن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن بالله فأساء العمل. ثم قال الله تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وهذا إشارة إلى أنه يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، ومن صحت عقيدته في الله فهو محسن الظن بالله، لأنه لا يخاف ظلماً ولا هضماً من الله عز وجل، ولأنه يحسن الظن في رحمة الله عز وجل وفي عفوه. ولهذا إذا أحسن الظن بالله عز وجل فإن الله يعامله بحسن ظنه. ومن أحسن الظن بالله أحسن الظن في صفاته وفي علمه، فلهذا لا يتجرأ على معاصي الله عز وجل. ولهذا كان الفرق بين المنافقين والمسلمين في أيام الجهاد أن المنافقين لا يحسنون الظن بالله، ويتوقعون أنه سوف يقضى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، وأما المؤمنون فهم يحسنون الظن بالله عز وجل. ولهذا كان أهل الإيمان أهل طمأنينة، وعندهم طمأنينة وعدم هلع، وأهل النفاق كانوا ترتجف قلوبهم وعندهم هلع شديد إذا جاءت المعارك، لأن هؤلاء يحسنون الظن، يا أقصد الصحابة يحسنون الظن بالله عز وجل وأنه سوف يدفع عن رسوله وعن الإيمان، وإنهم إن أصابهم شيء فهم إلى خير وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلذلك ظنهم في الله قوي وحسن، فهم في طمأنينة، حتى أنه كان يأتيهم أحيان النعاس أمن من الله سبحانه وتعالى، وهذا من الطمأنينة، فإن المرتجف الخائف لا يأتيه النعاس البتة، يطير عنه النعاس، لكن هذا في أحلك الظروف وهم تجدهم بعضهم يأتيه النعاس ومطمئن ونحو ذلك، بل وهم في عملهم، انظروا إلى في عملهم في الخندق كانوا في أهازيج، كانوا ينشدون أهازيج، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا، يعني في أهازيج، وأحيانا يمزحون وهم في هذا الموطن للطمأنينة التي سكبها الله عز وجل في قلوبهم، وذلكم لأنهم أحسنوا الظن بالله عز وجل. وأيضا ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن، فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا قال العلماء: ينبغي أن الإنسان في مرضه يكون كثير الرجاء لله سبحانه وتعالى، وفي حال صحته وعافيته يكون شديد الخوف من الله عز وجل، لأن الخوف يدفعه على العمل، لكنه إذا كان طريح الفراش ولا يستطيع أن يعمل فإن الخوف يزيده هم وغم فقط، وهو عاجز عن العمل، فهنا يأتي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني ما يفقد صوابه، لو نظرنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يسوي صفوف المسلمين للصلاة، وقد كبر في الصلاة ودخل في الصلاة، فطعنه المجوسي طعنة نجلاء أخرجت الماء والدم من بطنه، ومع هذا تصرف تصرفات يعني تصرفات الحكيم، كل تصرفاته وهو في هذه الحالة. تصور إنسان يعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه سوف يموت بعد دقائق، كيف يكون حاله؟ هو أدار الأمور إدارة عجيبة، قدم للصلاة من يصلي بالناس حتى لا يقطع المسلمون صلاته، ثم بعد ذلك دبر أمر الخلافة وقال: اجعلوها في بقية العشر المبشرين بالجنة، واجعلوا ابني معهم وليس له من الأمر شيء، حتى لا يجعلون الخلافة لابنه، قال: وليس له من الأمر شيء، وإنما هو معكم في المشورة، حتى العلماء قالوا: وهذا من باب التعزية، مع أن ابنه من أهل الحديث الفضلاء العباد العلماء، لا، ومع هذا قال: ليس له من الأمر شيء، اجعلوها في الستة المبشرين بالجنة، ثم أخبرهم كيف يديرون أمورهم. ولأن سعد رضي الله عنه كان من بقية العشرة، وكان قد عزله خوفاً عليه لما كان والي للعراق، فحتى لا يقولون هذا قد عزله عمر ما يصلح للخلافة، قال: فإن أصابت الإمارة سعد يعني فهو لها أهل، فإنني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وإن لم تصبه فليستعن به، يعني يستعن برايه وشورته من ولي الخلافة على المسلمين. ثم دبر أمرك أين، يعني كل هذه الأعمال الجليلة المتقنة وهو في هذه الحالة، وهذا من حسن ظنه بربه، من حسن ظنه بربه ما جعله هذا مقابلة الله عز وجل في حال شده وانفعال، بحيث لا يستطيع، بل يعني ورد ولا أدري عن صحة الرواية أنه جاءه شاب يدعو له وثوبه طويل فيه إسبال، فلما ولى من عنده قال: تعال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فهذا كله من تأثير حسن الظن بالله عز وجل، فمن حسن الظن بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في عمله ويحسن له الخاتمة. ثم قال الله عز وجل عن الكافرين: فإن يصبروا، هؤلاء أعداء الله الذين يحشرون إلى النار، قال: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني مستقر يجلسون فيها، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني يطلبون العفو، يطلبون الرجعة، يعملون ذلك، لا تقبل منهم المعاذير يوم القيامة إطلاقا، أهل الكفر لا تقبل منهم المعاذير. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قال ابن جرير: ومعنى قوله تعالى: وإن يستعتبوا، أن يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم. قال: وهذا كقوله تعالى إخبارا عنهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا، ما يقبل منهم، لأن الله يعلم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني الانحراف متأصل في نفوسهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرناء، الضمير راجع للكفار، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين، فإن إضلالهم بمشيئة الله عز وجل، ولم يرد الله عز وجل لهم الهداية لأنهم لا يستحقونها، وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته، وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن، لأن الإنس فيهم شياطين مثل شياطين الجن، يأمرون الإنسان بالمنكر وينهونه عن المعروف. ولهذا قال: فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي حسنوا لهم أعمالهم في الماضي وبالنسبة إلى المستقبل، فلم يروا أنفسهم إلا محسنين، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه المشكلة، ما يظن أنه في ضلال، يظن من أكبر المصلحين، يعني من طمس على قلبه يزين له شياطين الإنس والجن أنه من الأولياء الصالحين، وهو يظن ذلك في نفسه، هو في نفسه يظن ذلك، يظن أنه مهتدي وهو ليس على شيء والعياذ بالله. وهذه عقوبة، هؤلاء القرناء يصدونه عن ذكر الله ويصدونه عن سبيل الله وهو يظن أنه مهتدي. ولذلك بعض القرناء يعني لا يتحدثون مع الشخص إلا في فضائل أعماله، لا يتحدثون أنك افعل كذا، عليك بالصدق، عليك بكذا، علي لا، لا يتحدثون إلا عن فضائل أعماله فيصدق. يأتونه فيقولون أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت كل حديثهم في فضائل أعماله البتة. وهؤلاء غششة، لو يقولون عليك الانتباه لكذا ولكذا مما هو مقصر فيه فإنه ينتبه إلى محل القصور، ينتبه. فهؤلاء من أسوأ القرناء الذين لا يذكرون إلا مدائحه وفضائل أعماله البتة دائما. فهؤلاء الذين يقيضهم الله عز وجل لأهل الفسق والفجور، أجرنا الله وإياكم من ذلك. وحق عليهم القول أي كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، أي استووا هم وإياهم في الخسار والدمار. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره والغوا فيه، أي إذا تلي لا تسمعوا له كما قال مجاهد. والغوا فيه يعني بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن، تفعل قريش ذلك، يجعلون تخليط وتشويش وتصفير. وقال الضحاك عن ابن عباس والغوا فيه عيبوه، يعني بينوا اذكروا فيه عيوب. وقال قتادة اجحدوا به وأنكروه وعادوه لعلكم تغلبون. قال هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عن سماع القرآن. وقد أمر الله عباده المؤمنين بخلاف ذلك، فقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فانظروا مسلك أهل الكفر والنفاق، لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا. ولذلك كل من يصد عن كتاب، لأن أعظم هدي هو هدي الله عز وجل، فكل من يصد عن كتاب الله عز وجل فهو من هذا الصنف. كل من يصد عن دين الله، عن كتاب الله عز وجل وعن تدبر معانيه وعن حفظه وتلاوته فإنه من هذا الصنف، لا تسمعوا لهذا القرآن. فهل فيه ممكن أن يقول شخص لا تسمعوا صراحة له ومن يصد عن أحكامه؟ نكمل هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.